بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من شرائط السجود أن الجنه لابد أن تقع على الأرض أو على نباتها، وعبر عن ذلك بما يصح السجود عليه، فتقدم الكلام في ذلك في مكان المصلي في مسجد الجبهة، كما تقدم اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة، وقلنا إن المحل الذي يسجد عليه لابد من أن يكون طاهرا، وعمدة ما استدلنا به على ذلك صحيحة ابن محبوب، سأل الإمام عليه السلام عن السطح، سطح المسجد يجسس ويوقد عليه العزراء وعظام الموتى، أيسجد عليه؟ قال الإمام عليه السلام لا بأس، إن الماء والنار قد أهرا. يستفاد من هذه الصحيحة اعتبار الطهارة، وأن الجزء بما أنه فهر بالماء والنار فلأجل ذلك يجوز السجود عليه، وغير ذلك مما بعده تقدم. وأيضا ذكر قدس الله نفسه من شرائط السجود، يعني من واجبات السجود، الذي ذكرنا أنه الذكر لا بد من أداء الذكر على الوجه الصحيح العربي مع الموالاة والترتيب، فلو فرضنا أنه أخل بشيء من ذلك من العربية أو من الموالاة أو من الترتيب بحيث خرج عن عنوان الذكر لا يصح ذلك، فقد ترك واجبا من واجبات السجود. وأيضا ذكر قدس الله نفسه من جملة الشرائط، يعني بعد ذكر الشرائط تكلم في تحديد هذه المواضع التي يجب السجود عليها، فأولها الجبهة. ذكر أن الجبهة عبارة أما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف من طرف الطول باعتبار قامة الإنسان وطوله، فمن جهة العرض ما بين الجبينين، هذا هو حد الجبهة الذي لا بد من السجود عليه. وذكر بعضهم أن هذا التحديد من طرف الطول قد ورد في بعض الروايات، وأما من جهة العرض فالروايات ساكتة ولا دلالة على التحديد من جهة العرض، فإنما يرجع فيه بل إلى اللغويين، ولكن الظاهر أنه لا قصور في الروايات من جهة الطول ومن جهة العرض. يستفاد هذا من عدة من الروايات، فمن جملة هذه الروايات ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود. فقد حدد سلام الله عليه الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين، ظاهره أن هذا الحد الواقع بين الحاجبين وبين قصاص الشعر كل هذا جبهة، وفي أي موضع منها أراد الإنسان أن يسجد لا بأس. فالذي يظهر من هذه الرواية أن حد الجبهة هو آخر الحاجب، يعني الحاجب بطوله ما يقع بين الحاجبين إلى آخر الحاجب وقصاص الشعر هذه جمهة ينطبق عينا بما ذكره اللغويون الخليل وغير الخليل من أن الجمهة ما بين القصاص إلى طرف الأنف طولا وأرزا ما بين الجبينين أين هذا؟ لأن الحاجب ينتهي إلى الجبين فكل ما يقع بين الحاجبين وقصاص الشعر فهو جمهة وأيضا استفاد هذا من صحيحة أخرى لزرارة أيضا عن أحدهما عليهم السلام رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال عليه السلام إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص الشعر فقد أجزى عنه أيضا الإمام عليه السلام هدد ذلك بين الحاجب والقصاص إذا مس شيء من هذا فيما بينهما الأرض أجزاه هذه السيئة رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في موضعين أحدهما فيما يصفي أبواب ما يسجد عليه والظاهر أنه الباب الرابع عشر ذكر في هذا الباب هذه الرواية ذكرها عن الشيخ الصدوق أولا وبعد ذلك رواه الشيخ مرسلا ورواه الشيخ بسند آخر ذكر هذا السند المذكور هنا والمذكور هناك في باب ما يسجد عليه كما ذكرنا يعني الرواية ها كذا ذكره الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال عليه السلام إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزى عنه ها كذا ذكره وكذلك ذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه روى هذه الرواية على هذا الوجه ولكن هنا المذكور هنا ليس لفظ شيء من جبهته بل هكذا فقال إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزى كلمة شيء وكلمة من ساقطة هنا يقول ورواه الصدوق عن زرارة بإسناده عن زرارة مثله وأما في ذلك الباب فقد أكس أولا رواه هذه الرواية عن الصدوق بعد ذكر أنه رواه الشيخ مرسلا مثله ورواه الشيخ بهذا السند ذكر هذا السند هناك فكيفما كان ففي هاتين الصحيحتين وفي غيرهما أيضا كفاية فإن الظاهر من هذه الروايات أن التهديد نازل إلى تمام سطح الجبهة لا إلى الطول فقط ما يقع بين الحاجبين من أول الحاجب اليمنى إلى آخر الحاجب اليسرى ما يقع بين الحاجبين وقصاص الشعر كل ذلك جمهة هذا عين المعنى اللغوي الذي ذكره غير واحد من اللغويين فالجمهة بهذا المقدار إنما الكلام في أن السجدة هل يجب أن تكون على تمام الجمهة التي تقع عادة على الأرض على نحو الاستيعاب أو يكتفى بالسجود على بعض الجبهة دون بعضين بعد يقع الكلام في هذا البعض المقدار أي مقدار من الجبهة نسب إلى ابن إدريس قدس الله نفسه اعتبار أنه ذكر جواز السجود بمقدار درهمين لمن به علة لمن بجبهته علة وكذلك نسب هذا إلى الإسكافي الظاهر من هذه العبارة جواز السجود بل بمقدار درهمين لمن كان بجبهته علة كأن هذه العبارة تشعر بعدم جواز ذلك لغير المعذور فالواجب هو الاستيعاب لو ثبت هذا بأنهما يقولان بلزوم الاستيعاب هذا لا دليل عليه، بل ذكر غير واحد أن المسألة مما تسالم عليه الكل ولا خلاف في المسألة. كيفما كان لو ثبت هذا القول أن الإسكافي وابن إدريس ذهب إلى وجوب الاستيعاب لا يصح ذلك، فإن الروايات صريحة الدلالة على عدم لزوم الاستيعاب، منها هاتان الصحيحتان اللتان ذكرناهما. قال عليه السلام: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك، مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة. وكذلك الصحيحة الثانية: إذا مس شيء من جبهته الأرض شيء فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ. وكذلك رواية عمار الساباتي التي رواه الشيخ قدس الله نفسه، وكذلك الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك، ما أصاب الأرض منه فالبعض كافي. مطلق ما يصف عليه السجود، مطلق ما يصدق عليه السجود أنه سجد على الأرض، هذا يكفي في مقام الامتثال ولا حاجة إلى الاستيعاب. إنما الكلام في تحديد هذا المقدار، المقدار الذي يكفي في مرحلة الامتثال، أي مقدار؟ المشهور والمعروف ذكروا أن كل ما يصدق عليه السجود يصدق عليه أنه سجد على الأرض، هذا كاف. قد يكون هنا شيء بين الجبهة والأرض من الصغر بمقدار لا يصدق عليه أنه سجد، بل يقال إن هذا مانع من السجود. كما إذا فرزنا شيئا بمقدار همسة مثلا حال بين الجبهة وبين الأرض، فلم تصل الجبهة إلى الأرض، لا يقال إنه سجد على هذه الحمسة، بل يقال إنها تمنع من السجود على الأرض، فيكون من الصغر بمقدار لا يصدق عليه السجود، لا إشكال في أن هذا لا يجزي. ووقع الكلام في أقل المجزي. ذكر الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه في موزعين في أحدهما ذكره عن أبيه قال: قال أبي في رسالته ويجزي. بله، ويجزي مضمون ما ذكره لا عین عبارتی، ما بین السجود فی ما بین قصاص الشعر الى الحاجبین یجزی مقدار درهمین. ذکر الصدوق قدس الله نفسه هذا عن ابیه من غیر تعلیق فارتضاه به حسب ظاهر. و ذکر ثانیا فی باب آخر، فی باب وصف الصلات، هذا فی باب ما یسجد علیه و ما لا یسجد علیه. و ذکر فی باب آخر، باب وصف الصلات من فاتحتها الى خاتمتها، این هذه العباره و یجزی که این ما ذکره اولا، السجود بمقدار درهمین ما بین قصاص الشعر الى الحاجبین، ذکره بله من نفسه من غير نسبة إلى أبي. الظاهر من هاتين العبارتين أن الصدوق قدس الله نفسه يعتبر أن يكون أن تقع الجبهة على الأرض بهذا المقدار، يعني أقل ما يجزي هذا المقدار، ولا يكتفي بأقل من ذلك. ظاهر هاتين العبارتين. وإن كان هو قدس الله نفسه ذكر الروايات الدالة على الاكتفاء بالمسمى، مثل قوله عليه السلام: أيما وقع أي شيء من جبهتك وقع على الأرض فيما بين قصاص الشعر والحاجبين أجزأك، أو رواية عمار التي ذكرناها الآن: فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك. هذه الروايات أيضا ذكرها من غير تعرضين. فإن كان صح ما ذكره الصدوق في أول كتابه من أنه يذكر كل رواية يفتي بمزمونها ويعمل بها وهي حجة فيما بينه وبين الله سبحانه، فذكر هذه الروايات يدل على أنه لم يخالف المشهور في الاكتفاء بالمسمى، ذكر الدرهم من باب المثال لا أنه لا يكتزي بأقل من ذلك، فكيف ما كان. فقد ذكر الصدوق ذلك، يعني سره بهذا، يدرك مقدار درهمين. وذكر الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى والدروس على ما نشئ إليه، اعتبر أن يكون المسجد بمقدار درهمين، ونسب هذا إلى كثير من الأصحاب، قال ذهب إليه أو قال به كثير من الأصحاب، واستدل على ذلك قال ولتسريح الخبر بذلك، اعتبر مقدار الدرهم لتسريح الأصحاب بذلك، يعني لذهاب أكثر الأصحاب كثير من الأصحاب إليه ولتسريح الخبر بذلك، قال أنه نقيد المطلقات بهذا الخبر الدال على اعتبار مقدار الدرهم. وقع الكلام في أن هذا الخبر الذي استدل به الشهيد قدس الله نفسه، أي خبر، أي رواية من الروايات دلت على اعتبار مقدار الدرهم حتى تكون هذه الرواية مقيدة للمطلقات. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن مراده بهذا الخبر هي صحيحة الزرارة المذكور فيها لفظ الخبر. والظاهر أن ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه والله العليم لا، بل هو أعلم بما ذكره. نسبته هذا القول إلى كثير من الأصحاب مع تصريح غير واحد بأنه لم يذكر هذا في كلام أحد غير الصدوق قدس الله نفسه، ولذا قالوا إنه لا خلاف في جواز الاكتفاء بما يسم بما يصدق عليه السجود عرفان وغير محدود بالدرهم بمقدار الدرهم. فالكثير من الأصحاب الذي نسب الشهيد قدس الله نفسه إليهم اعتبار مقدار الدرهم لا ندري أن منشأ ذلك أي شيء، وهو لسان الفقهاء سهب من القلم أو لسبب آخر لا نعرفه، فهذه النسبة غير ثابتة جزما، يعني إن كثيرا من الأصحاب اعتبروا أن يكون المسجد بمقدار درهمين، هذا خلاف ما سره به غير واحد، بل ذكروا أنه لا خلاف في المسألة، أنه يكتفى بالمسمى غير محدود بحد خاص. وأما ما ذكره من الخبر وعينه صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا ندري أي خبر بهذه الصحيحة، فهذه الصحيحة على خلاف مطلوبه أدل، فإن في هذه الصحيحة وإن ذكر لفظ الدرهم إلا أنه ذكر فيه طرف الأنملة أيضا وهو أقل من الدرهم جزما، وإلا لم يكن فائدة لذكره. هكذا قال عليه السلام فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار درهم أو مقدار طرف الأنملة، معلوم أن مقدار طرف الأنملة أقل من الدرهم جزما، ونفس العطف أو يفيد هذا المعنى. إذن لا دليل على هذا التهديد، التهديد بمقدار الدرهم، بل هذا لم يثبت في شيء من الروايات. لو فرضنا أن الشهيد قدس الله نفسه أراد هذه الصحيحة كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، هذه الصحيحة دالة على خلاف ما ذكره، لا أنها دالة على اعتبار مقدار الدرهم، فكيف كان فهذا التهديد لم يدل عليه دليل. نعم ورد هذا التهديد في موردين، أحدهما الفقه الرزوي ففيه ويجزئك السجود، أو باختلاف شيء من الألفاظ ويجزئك مقدار الدرهم، هنا عبر بلفظ الدرهم بكلمة يجزئك، والظاهر من إجزاء هذا المقدار يعني التهديد في مقدار بل التهديد بهذا المقدار بمقدار الدرهم ظاهره أنه لا يكتفى بأقل من ذلك. وورد في دعائم الإسلام وعبارته أوزه من في الدلالة من عبارة الفقه الرجوي هنا وأقل ما يجزي في السجود مقدار درهم أقل ما يجزي هذا آخر المرتبة. فهاتان يعني الفقه الرزوي ودعام الإسلام بحسب الدلالة وإن كان ما ذكر في هذين الكتابين واجه الدلالة ولكنه بحسب السند قاصران عن معارضة ما ذكر في صحيحة زرارة فالظاهر أن التهديد بهذا المقدار لا أساس له وإن كان هو أحوط كما ذكره الماتن قدس الله نفسه ولكن الأتوى بذلك واعتبار ذلك لم يثبت بل العبرة بالصدق العرفي ويكفي طرف مقدار طرف الأنملة على ما ذكر في صحيحة زرارة بقي هنا شيء وهو الذي نسبناه إلى الإسكافي وابن إدريس في اعتبار الاستيعاب ربما يستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر فقد رواه الشيخ قدس الله نفسه عن كتاب علي بن جعفر ورواه بسنده أيضا يعني غير سنده إلى الكتاب رواه عن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وكل الطريقين سيرون يعني طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر وهذا الطريق كلاهما سيرون. قال سألت عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر كأن المرأة بما أن شعرها أكثر من شعر الرجل طبعا فيقع مقدار من شعر رأسها على جبهتها فإذا سجدت يقع بعض الجبهة على الأرض ولا يقع بعضها على الأرض باعتبار الشعر الهائل بين الجبهة والأرض فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك؟ قال عليه السلام لا حتى تزع جبهتها على الأرض. فالصريح هذه السيئة المذكورة بطريقين يعني في كتاب علي بن جعفر ورواية الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي صريح هذه الرواية أن بعض الجبهة إذا كان حائل بينها وبين الأرض لا يكفي في الامتثال فلا بد من الاستيعاب والصحيحة بحسب السند والدلالة بل معتبرة قوية إلا أنها معارضة بصحيحة زرارة وغير يعني بصحيحتين الزرارة وموثقة عمار وغير ذلك من الروايات المتزافرة الدالة على كفاية المسمى وبمقدار الدرهم أو طرف الأنملة أو بغير تهديد ما أصاب منها الأرض ما أصاب شيء منها الأرض فقد أجزاك هذه الروايات تكون قرينة على حمل هذه السيئة على الأفزلية والاستهباب فلا يعني مرجوه مكروه الأفزل أن تكون السجدة بتمام الجبهة وبعبارة أخرى السيئة ظاهرة في عدم الجواز وهذه الروايات صريحة في الجواز مقتضى الحمل الجمع العرفي والحمل على الاستحباب.